بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا ممن سلك طريقا يلتمس به علما فتحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكره الله في من عنده. طريق طلب العلم أيها الإخوة من أسعد مراحل حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وذلك أن الشخص الذي يطلب العلم يستشعر في أثناء طلبه للعلم النية الصالحة في ذلك، وهي أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، لكي يعبد الله على بصيرة ويدعو إلى الله على بصيرة، ويقوم مقام الأنبياء في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته على الوجه الصحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله على بصيرة من أجل المقامات التي قامها الأنبياء ويقومها ورثة الأنبياء من بعدهم، ولكن الشيطان حريص أن يخذل طالب العلم وأن يثبط من همته وأن يضع أمامه العراقيل والعقبات التي تحول بينه وبين المواصلة في طريق طلب العلم، فيسيء ظنه بالعلم فيقول له أنت حفظك ضعيف، لا يناسبك حفظ المتون العلمية أو الأحاديث أو القرآن أو نحو ذلك، أو قد يأتيه فيقول له أنت فهمك ضعيف، لا يناسبك أن تطلب العلم، ولن تكون عالما ولن تكون شيخا تعلم الناس، يكفيك أن تقوم بالأشياء اليسيرة، التعبدات اليسيرة التي يقوم بها عامة الناس، يكفيك أن تصلي ونحو ذلك من الأمور. لا شك أن العمل بالعلم هو المقصد الأساس من العلم. العلماء لا يتعلمون العلم إلا لكي يصلوا إلى المقصد الأساس وهو خشية الله عز وجل والعمل بالعبادات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أن الخشية من الله والبكاء بين يدي الله هذا مقام الوعاظ أو العباد والزهاد ونحو ذلك الذين مقاماتهم يسيرة. هذا المقام أيها الإخوة هو المقصد الذي نتعلم لأجله العلم. ألم يقل الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ الذي يخشى الله هو العالم، أما الذي لا يخشى الله فليس بعالم، ولو كان عنده كمية من المعلومات، المعلومات وحدها ليست كافية، قد تكون حجة عليك وليست حجة لك. ولذلك قد يأتي الشيطان فيثبط طالب العلم ليجعله يسيء الظن بالعلم. وما أجمل ما ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب التفسير في مقدمة تفسيره أضواء البيان عن بعض العلماء الشناقطة، ذكر أبياتا منها قوله: لا تسئ بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، لا يزهدك أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب، إن ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم يساعده سبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمول من كل أرب، قد تجوع الأسد في آكامها والذئاب الغبس تعتام القتب، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فالشيطان قد يعرض لك فيقول لك اشتغل بطلب المعاش والرزق ونحو ذلك، وبعضهم قد يأتي له الشيطان فيسول له بأن حفظه ضعيف أو فهمه ضعيف، اترك هذه الدروس، هذه لا تناسبك، هذه للحفاظ لأصحاب العقول القوية، أما أنت فلا تناسبك مثل هذه الدروس، فيأتي يثبطه، يقول أنت تحضر الدرس، كم لك تحضر الدرس الآن؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، أزالت عندك معلومات يسيرة. والعلم لا يأتي دفعة وجملة واحدة، وإنما يأتي العلم كما قال الزهري رحمه الله تعالى على مر الأيام والليالي. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها فائدة، وإنما البحر اجتماع النقط، شيء فشيء يتراكم عندك العلم، وأساس العلم كله أن تعمل بما فيه. وما أعظم ما قالته أمنا عائشة رضي الله عنها لما جاءها أحد التابعين يسألها عن بعض مسائل العلم، فقال لها: يا أمه، ما حكم كذا وكذا، أو ماذا تعرفين عن كذا وكذا؟ فأجابت ثم ذهب. جاءها بعد مدة فسألها عن مسألة أخرى، فقالت له: ماذا صنعت بما أخبرتك آنفا؟ المسألة الأولى ماذا عملت بها؟ فأخذ يشكو تقصيره وانشغاله في عدم العمل بها، فقالت كلمة بليغة ينبغي لطالب العلم، لا أقول يكتبها بماء الذهب ولا أقول بماء العينين، بل أغلى من ذلك. قالت له: يا بني، لما تستكثر من حجج الله عليك؟ كل مسألة معلومة تتعلمها يا طالب العلم أو نتعلمها، فإننا سنسأل عنها، هل عملنا بها أم لا؟ ولذلك من الطرف التي يذكرها أصحاب السير في مجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى، أحيانا تجدون بعض أهل العلم إذا قرأ كتاب يعلق عليه، يكتب: هذه فائدة تكتب بماء الذهب، أو هذه فائدة تكتب بماء العينين، ونحو ذلك من العبارات الرائقة ونحو ذلك. الإمام مالك ذكر مسألة فطرب لها كثير من الطلاب، فقال أحد الطلاب: يا إمام، هذه تكتب بماء الذهب. ماذا قال له الإمام مالك؟ الإمام المربي المعلم الذي له عناية بمقاصد العلم، قال: لا تكتبها بماء الذهب، ولكن اعمل بما فيها. أهم من كتابتها بماء الذهب ماذا؟ العمل بهذا العلم الذي نتعلمه، لكي يثمر على قلوبنا وعلى إيماننا زيادة وتوفيقا. ومن صدق مع الله عز وجل في سلوك هذا الطريق طلب العلم، والله لن يرى من ربه إلا كل خير في الدنيا وفي الآخرة. ولكن لنحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، ولا نلتفت لتخذيل الشيطان عن هذا الطريق. هذه مقدمة يسيرة، والمسألة قد تحتمل أكثر من ذلك، لكن لعلها تأتي مناسبات في هذه اللقاءات يشار لها أو يشار فيها إلى بعض أمثال هذه الوقفات. نتدارس أيها الإخوة في هذه اللقاءات المباركة ما يتعلق بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة الواسطية ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما جاءه شخص، رجل من واسط، قدم عليه بعض قضاة مدينة اسمها واسط، وطلب منه أن يكتب له كتابة مختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة، نظرا لكثرة الكلام والتشويش على معتقد أهل السنة والجماعة. فأراد، جاء لهذا العالم، جاء لابن تيمية، فطلب منه أن يكتب له هذه العقيدة المختصرة، فكتب لها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جلسة واحدة بعد العصر. كتب هذه العقيدة التي نتدارسها في عدة مجالس، كتبها له في جلسة يسيرة بعد العصر. وفي هذه فائدة لك يا طالب العلم، إذا استقر العلم في ذهنك لن يأخذ منك وقت طويل في التعبير عنه، تستطيع أن تكتب عقيدة أهل السنة والجماعة في جلسة واحدة بعد العصر. لكن متى؟ بعد أن تتشرب هذا العلم، بعد أن تفهم هذه العقيدة، تستطيع أن تكتبها بسهولة، تستطيع أن تشرحها بسهولة ويسر، تستطيع أن تعبر عنها بسهولة ويسر، ونحو ونحو ذلك. لكن المهم أن تفهمها فهما صحيحا وتتشربها تشربا سليما. وحصل على هذه العقيدة الواسطية عدة مداولات ومناقشات من بعض علماء عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية معه، مذكورة في مجموع الفتاوى وغيرها من الكتب، مجموعة اعتراضات على الواسطية ورده عليهم ونحو ذلك من المسائل، وإذا جاء مواضيعه إن شاء الله نذكر شيئا من ذلك. قبل أن ندخل ونبدأ في العقيدة الواسطية، من المهم أن نذكر مسألة تتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة ومصادرهم في التلقي وطرقهم في الاستدلال. مصادر أهل السنة والجماعة في التلقي وطرقهم في الاستدلال أو منهجهم في الاستدلال. ماذا نقصد بذلك؟ أي معلومة سيأتي إشارات في العقيدة الواسطية لهذا الموضوع، لكنها كون تذكر في المقدمة هذا من المهم لطالب العلم. مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة تعني ما هي المصادر المراجع التي نأخذ منها المعلومات في العقيدة. أهل السنة والجماعة عندهم ثلاث مصادر أساسية للعقيدة، لا نأخذ العقيدة استقلالا إلا منها: الكتاب والسنة والإجماع. أي مسألة في العقيدة لا بد أن يكون لها أحد هذه الأدلة الثلاثة، من لم يأتي بدليل من هذه الأدلة الثلاثة فلا تقبل مسألته. وهناك تفاصيل في القرآن وتفاصيل في السنة وتفاصيل في الإجماع قد يضيق عنها المقام، لكن أحيلكم على كتاب صدر مؤخرا لعل بعضكم اطلع عليه بعنوان المدخل إلى علم العقيدة. المدخل إلى علم العقيدة كنت جمعته لطلاب الجامعة، يدرس في الجامعة في السنة الأولى في الجامعة، جمعت فيه هذه المصادر الثلاثة وطرق أهل السنة والجماعة في الاستدلال، وهو المقرر الأول الذي يدرسه طلاب الجامعة في تخصص العقيدة. والكتاب فيه عدة تفاصيل قد لا يعني يحتمل مقام التوسع فيها، وكذلك السنة والإجماع. أما القرآن فلا يكاد يوجد أحد منتسب إلى الإسلام يرفض القرآن، لأن من رفض الاستدلال بالقرآن خرج عن الإسلام، ليس أصبح من دائرة خارج الإسلام، إما مرتد أو من اليهود أو النصارى ونحو ذلك الذين يرفضون الاحتجاج بالقرآن. وهناك من المنتسبين للإسلام من يستدل بأصل القرآن لكن عنده أخطاء في الاستدلال، عنده أخطاء في الاستدلال بالقرآن، وذلك مثل الأشاعرة والمعتزلة الماتريدية الصوفية ونحو ذلك من الطوائف والفرق التي تنتسب الإسلام. هم يحتجون بأصل القرآن لأنهم لو رفضوا الاحتجاج بأصل القرآن ماذا يكون لهم؟ يخرجون عن الإسلام. لكنهم يحتجون بأصل القرآن، لكن المشكلة عندهم ماذا؟ في طريقة فهمهم للقرآن، كما سيأتي معنا شيء من ذلك. وكذلك السنة أصل الاحتجاج بالسنة من شروط الإسلام، من رفض الاحتجاج بالسنة خرج عن دائرة الإسلام، كذلك خرج عن دائرة الإسلام. لكن بعض المنتسبين للإسلام يحتجون بأصل السنة، مبدأ السنة يحتجون به، لكن عندهم أخطاء في الاستدلال بالسنة أو الاحتجاج ببعض أنواع السنة، كما سيأتي معنا أن جمهور المخالفين لأهل السنة والجماعة يرفضون الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة. وأخبار الآحاد معناها أو كما سيأتي معنا أن الحديث، أو كما سيمر معكم أو مر معكم في مصطلح الحديث أو نخبة الفكر، أن الحديث من حيث تعدد الطرق ينقسم إلى متواتر وآحاد، قسم متواتر وآحاد، وقسم الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الغريب وهو ما جاء من أو ما كان في أقل طبقة من طبقاته راو واحد، العزيز ما كان في أقل طبقة من طبقاته راويان، المشهور ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد المتواتر، هذا آحاد. المتواتر ما رواه جمع كثير جدا يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم حس على تفصيل في ذلك. قسم الآحاد، كثير من المخالفين لأهل السنة والجماعة يرفضون الاستدلال به في مسائل العقيدة، يقولون لا نستدل في العقيدة إلا بالمتواتر فقط، وعندهم بناء على ذلك سقط كثير من السنة، لا يصح عندهم الاستدلال بها، هذا خلل في الاحتجاج بالسنة. ولذلك عند أهل السنة والجماعة كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله أو غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فإنه يحتج به في مسائل العقيدة، مثلها مثل مسائل الفقه، كما أننا نحتج بحديث الآحاد في مسائل الفقه كذلك مسائل العقيدة، لا فرق بينهما، ومن فرق بينهما فقد أخطأ وعليه الدليل على التفريق. على تفصيل في ذلك قد لا يتسع له المقام. كذلك الإجماع، الإجماع يراد به اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. إذا اتفق العلماء في عصر من الأعصار أو العصور على حكم شرعي فهو إجماع وحجة يجب العمل بها، دليل شرعي يجب ويلزم العمل بها. وهناك بعض المخالفين لأهل السنة من عنده أخطاء في الاستدلال بالإجماع قد لا يتسع له المقام، وكذلك عند بعض المنتسبين للسنة أخطاء في الاستدلال بالإجماع قد يأتي الإشارة لها، وموجود تفصيل ذلك في الكتاب الذي ذكرته لكم، المدخل إلى علم العقيدة. والإجماع الذي ينضبط كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية وسيأتي معنا هو الإجماع المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يمكن الإحاطة بأقوالهم، لأنه لابد أن نعرف لو شخص لو عالم من العلماء خالف بقية العلماء لم يعتبر إجماعا، إذا كان خلافه معتبرا لم يكن إجماعا. ولذلك من المهم أن نتأكد أن جميع أهل العلم في هذا العصر قد اتفقوا، وهذا التأكد لا نستطيع أن نتثبت منه إلا في عصر الصحابة لأنهم كانوا محصورين. وشيخ الإسلام كما سيأتي معنا قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عصر الصحابة، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، كثر الاختلاف يعني كثر المخالفون لم يتفقوا على شيء واحد، وانتشرت الأمة يعني ماذا؟ يعني لا نستطيع أن نتثبت من جميع العلماء هل هم موافقون على هذا القول أم لا، على تفاصيل في ذلك ونحو ذلك. ولذلك من المهم لطالب العلم أن يتأكد في مسائل العقيدة إذا أراد أن يحكي الإجماع هل هذا الإجماع صحيح أم لا، لأن كثير من الإجماعات التي تحكى في الكتب ليست إجماعا بمعنى اتفاق الجميع، وإنما تحمل على قول أكثر أهل العلم، تحمل على قول أكثر أهل العلم، فنحتاج أن نتثبت ونتأكد من ثبوت هذا الإجماع قدر المستطاع، على تفصيلات في هذا المقام قد لا يتسع المقام لها. كذلك طرق الاستدلال، هذه مصادر التلقي أساسية، هناك مصادر تلقي مساندة لهذه المصادر الأصلية مثل العقل والفطرة. العقل والفطرة، العقل دليل صحيح من الأدلة الشرعية لكنه ليس مستقلا وإنما مساند للقرآن والسنة ونحو ذلك. ولذلك الملحد الذي ينكر وجود الله كيف تدعوه إلى الإسلام؟ هل تستطيع أن تتلو عليه آيات القرآن؟ هو يقول لك أنا لا أحتج بالقرآن، لا أنا لا أثبت هذا القرآن أصلا، فمهما قرأت عليه لا أستفيد شيئا. هل يمكن تأتي له بالأحاديث؟ كذلك هو يقول لك أنا لا أثبت، أنا أنكر أن يكون موجود نبي أصلا، فلا تستطيع أن تأتي له بآيات وأحاديث، إذن كيف تبدأ معه؟ تبدأ معه بالأدلة العقلية والفطرية، العقل والفطرة، بإقرار إثبات أولا وجود خالق لهذا الكون، إثبات وجود خالق لهذا الكون بالنظر في الآيات الكونية، من خلق السماوات والأرض، من خلق هذا الكون، تنظيم هذا الكون وانتظامه، هل يمكن أن يكون عبث؟ هل يمكن أن يوجد صدفة هكذا بدون محدث له وبدون خالق له؟ لا يمكن. لو جاءنا شخص وقال هذا المسجد الذي نحن فيه كان أرضا فراغ يعني فضاء. ففجأة بدون مقدمات جاءت كميات من الرمل كثيرة واختلطت بمجموعة من أكياس الإسمنت ونزل عليها شيء من المطر ثم تكون هذا المسجد صدفة. هل يقبل عاقل بهذا الكلام؟ ليس هذا فقط، لا، يقول لك ثم بعد ذلك أتت علب البوية والباقي الأجهزة وضربت في هكذا في الجدران والأرض والفرشات، أتت من المصانع وتلقائيا يعني دخلت المسجد هكذا. هل يقبل عاقل بهذا الكلام أنه حدث صدفة بدون أحد يقوم به؟ إذا كان هذا مثال في أشياء يسيرة، كيف بانتظام أمر العالم كله ودقة هذا الكون كله؟ هذه أدلة عقلية ونحو ذلك. الأدلة الفطرية ما يجده الإنسان في ضرورة نفسه من أنه يتوجه إلى السماء عندما يصيبه الضر، ولذلك تجد بعض الملاحدة وبعض من ينكرون وجود الله إذا أصابه فزع أو نحو ذلك يقول يا الله، أو يرفع يديه إلى السماء أو يا إلهي أو نحو ذلك، كما هو موجود عند حتى الغربيين، يقول يا إلهي يا إلهي، أنت تنكر وجود الله كيف تقول يا إلهي؟ هي الفطرة التي تعبر عن ذلك ونحو ذلك من المسائل. هذه أدلة على سبيل الإيجاز، مصادر التلقي. طرق الاستدلال معناها كيف نستدل بهذه المصادر. طرق الاستدلال أو مناهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة معناها كيف أستدل استدلالا صحيحا بالقرآن، وكيف أستدل استدلالا صحيحا بالسنة، وكذلك الإجماع، وكذلك العقل، وكذلك الفطرة. هل أي استدلال ينفع بهذه المصادر؟ لا، هناك طرق صحيحة معتبرة عند أهل العلم، وهي ما يعرف ب أو مشابهة جدا لما يسمى علم أصول الفقه. علم أصول الفقه ما فائدته؟ يعلمك الطريقة الصحيحة التي تستدل بها من القرآن، وتستدل بها من السنة، وتستدل بها بالإجماع، وما هي المصادر الأخرى للاستدلال. هل قول الصحابي حجة أم لا؟ هل قول الخلفاء الأربعة إجماع أم لا؟ هل قول أهل المدينة وعملهم حجة أم لا؟ الاستصحاب، الاستحسان، نحو ذلك من الأدلة الشرعية التي هي مهمة جدا لطالب العلم لكي يستطيع أن يستدل استدلالا صحيحا بالكتاب والسنة ومصادر التلقي كلها. ومن أهم مصادر التلقي لطالب العلم خصوصا في باب المعتقد والاعتقاد أن يفهم الكلام، أن يفهم ويفسر القرآن والسنة بحسب فهم العرب لها، اللغة العربية، أن يفسر الكتاب والسنة بحسب تفسير اللغة العربية لها. لأن كثير من الانحراف المعاصر في الاستدلال بالقرآن والسنة إنما نشأ بترك طريقة العرب في فهم الكلام. والله عز وجل أخبرنا أنه أنزل هذا القرآن ماذا؟ بلسان عربي مبين، أنزله على العرب لكي يفهموه، فأنزل الله عز وجل بلسان عربي مبين، فنحن نفهمه كما كان العرب يفهمونه. ولذلك تجدون بدون ذكر أسماء كثير من المنحرفين المعاصرين أصحاب الانحرافات، لقد يكون لهم برامج تلفزيونية وحلقات ونحو ذلك، ممن لا نرغب أن نذكر أسماءهم هنا لكنكم تعرفون بسيماهم، كثير منهم الخلل عندهم ماذا؟ في فهم الآيات بطريقة تخالف طريقتها، يأتي بمعاني خاطئة لبعض الآيات التي يفهمها العرب بخلاف ذلك. هذا انحراف في القرآن، في فهم القرآن، وانحراف في فهم السنة ونحو ذلك. وذكرت مجموعة من النماذج في كتاب المدخل. كذلك من مناهج الاستدلال أو طرق الاستدلال عند أهل السنة والجماعة العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم. القرآن والسنة فيه آيات محكمة. ما معنى محكمة؟ واضحة، لها معنى واضح واحد. وهناك آيات أخرى متشابهة، متشابهة يعني تحتمل أكثر من معنى. طيب الآيات المحكمة ماذا نصنع بها؟ نعمل بها مباشرة، واضحة الدلالة لا إشكال. الآيات المتشابهة تحتمل معاني صحيحة وتحتمل معاني خاطئة. ما هو الواجب فيها؟ أن يرد المتشابه إلى المحكم، فنفسر هذه الآية المتشابهة أو النص المتشابه بما يتوافق مع النص المحكم ولا يتعارض معه. هذه طريقة أهل الرسوخ في العلم. وأما أهل الزيغ والانحراف والذين يبتغون الفتنة والضلال ماذا يصنعون؟ يبحثون عن النصوص المتشابهة ويفسرونها بالتفسيرات التي تتعارض مع النصوص المحكمة، كما قال الله عز وجل في أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ هي المرجع الذي نحتكم إليه، هن أم الكتاب. وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا يا رب؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهنا تفصيل في قضية الموقف الصحيح في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. لأهل العلم في الموقف الصحيح قولان: القول الأول أن الموقف الصحيح في هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نقف ثم نستأنف بعد ذلك. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فيكون معنى التأويل على هذا الموقف ماذا؟ ما معنى تأويل الآيات؟ حقائقها وما تؤول إليه التي لا يعلمها إلا الله، الحقائق التي لا يعلمها إلا الله مما تؤول إليه هذه الآيات المتشابهة، هذا معنى التأويل على هذا الموقف. القول الآخر لأهل العلم في الموقف الصحيح: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلا الله والراسخون في العلم. فيكون معنى التأويل على هذا الموقف هو معاني الآيات التي يدركها العلماء. معاني آيات القرآن هل كل الناس يعرفها؟ كثير منها يعرفها عامة الناس كثير، لكن المعاني التي تحتاج إلى اجتهاد في فهمها وتفسيرها لا يعلمها إلا العلماء الراسخون في العلم. ولذلك تكون معنى الآية والراسخون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، يعني يعلمون معاني هذه الآيات وتفسيرها، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بماذا؟ بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما معنى علمه التأويل؟ يعني علمه التفسير. وهذا الحديث أخرج أصله البخاري ومسلم: اللهم فقهه في الدين، هذه في البخاري ومسلم. وعلمه التأويل في مسند الإمام أحمد. هذه جملة من مسائل التي تتعلق، المسائل التي تتعلق بمصادر التلقي ومناهج أو طرق الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهناك تفصيل واسع فيها قد لا يتسع له المقام، لعله يأتي له مناسبات أخرى في هذا الباب. نبدأ بعد ذلك في العقيدة الوسطية، ولعله يأتي يعني مواقف يمكن أن نتطرق فيها لبعض المسائل المرتبطة. هناك مسائل كثيرة لكن نراعي الوقت قدر المستطاع، لأننا لا نستطيع أن نعرف كل شيء أو نتكلم في كل شيء أو نتدارس كل شيء، فسنقتصر على جمل من مما يتعلق بالعقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرنا مناسبة تأليفها، أن رجل من أهل واسط، مدينة واسط، جاء لشيخ الإسلام من الأمور المتعلقة بهذه العقيدة الواسطية أن بين العقيدة الواسطية وبين متن لمعة الاعتقاد لابن قدامة تشابه كبير، تشابه كبير، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله كان يؤلف أو ينسج على منوال لمعة الاعتقاد لابن قدامة رحمه الله. هناك تشابه كثير في كثير من المواضع، منها التفصيل في بداية الآيات فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ثم التعرض لباقي أركان الإيمان فيما بعد ذلك. من الأمور، من الأمور المهمة أيضا في بداية الاعتقاد أن نعرف كيف ترتب مسائل الاعتقاد، كيفية ترتيب مسائل الاعتقاد، ما هو الترتيب المناسب لمسائل الاعتقاد. من أنسب التراتيب لمسائل الاعتقاد أن ترتب حسب ترتيب أركان الإيمان الوارد في حديث جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال أخبرني عن الإسلام، فأخبر عن الإسلام، قال صدقت، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو أساس ترتيب مسائل الاعتقاد، وهو من أنسب الترتيبات لمسائل الاعتقاد، لكن يبقى أن يضاف إليه بعض المسائل لكي يكتمل نظام المسائل. فيبدأ بمقدمة في الاعتقاد يذكر فيها مصادر تلقي العقيدة وطرق الاستدلال منها، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني تذكر مسائل الإيمان، الإيمان يعني ما هو الإيمان، ما تعريف الإيمان، ما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام يعني متى نصف الشخص بأنه مؤمن، متى نصفه بأنه كافر، متى نصفه بأنه منافق ونحو ذلك من الأسماء، هذه أسماء شرعية نعرف متى يسمى الشخص بهذه الأسماء. الأحكام كذلك، مسائل الأسماء والأحكام، الأحكام يعني متى نحكم على الشخص بأنه كافر، متى نحكم عليه بأنه مؤمن، متى نحكم عليه بأنه من أهل النار، متى نحكم عليه بأنه من أهل الجنة، سيأتي معنا الشهادة المعين بجنة أو نار من أهل القبلة، سيأتي معنا الشهادة حتى لغير المسلمين هل يشهد عليهم بالنار أم لا ونحو ذلك المسائل. الكافر كيف نتعامل معه في الدنيا، المنافق كيف نتعامل معه في الدنيا، المؤمن كيف نتعامل معه في الدنيا، أهل القبلة كيف نتعامل معهم في الدنيا، الذين ينتسبون إلى الإسلام لكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، عندهم بدع ونحو ذلك كيف نتعامل معهم، هل لهم حقوق المسلم، نعم لهم حقوق المسلم، ونحو ذلك من الأحكام التي تترتب على هذه المباحث وهي مهمة جدا. وقدمت مسائل الإيمان قبل ذكر أركان الإيمان، لماذا؟ لأن أركان الإيمان يشترط فيها أن تؤمن بالله. ما معنى تؤمن؟ نحتاج أن نعرف ما معنى الإيمان قبل ذلك، ولذلك كان أنسب أن تذكر في البداية، وبعض أهل العلم يؤخرها إلى بعد أركان الإسلام كما صنع شيخ الإسلام هنا في الواسطية، أخرها، ولعل الأنسب أن تقدم لكي نفهم الإيمان قبل ذلك ثم نرجع بعد ذلك ونرتبه. فإذا عرفنا الإيمان وما يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام انتقلنا بعد ذلك إلى مسائل الإيمان بالله. الإيمان بالله ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة، كلا الأقوال صحيح، من أهل العلم من يقسمه قسمين ومنهم من يقسمه ثلاثة ومنهم من يقسمه أربعة أقسام. إذا قلنا أن التقسيم له قسمان ماذا يكون؟ توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. المعرفة والإثبات يدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب يدخل فيه الألوهية وما إلى ذلك. وإذا قلنا ثلاثة أقسام، الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات. وإذا قلنا أربعة أقسام يأتي قسم جديد، الإيمان بوجود الله ثم الإيمان بالربوبية ثم الإيمان بالألوهية ثم الإيمان بالأسماء والصفات، أو الإيمان بالربوبية الإيمان بوجود الله ثم الإيمان بالربوبية ثم الإيمان بالأسماء والصفات ثم الإيمان بالألوهية. المسألة في ذلك سهلة وواسعة، من أهل العلم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا. من جعله قسمين فإنه دمج بعض الأقسام في مسمى واحد، لأن يعني كل الأقسام موجودة على كلا التقسيمات أو كل هذه التقسيمات موجودة، لكن بعضهم اختصرها في مسميين فقط قسمين، ومنهم من جعلها ثلاثة ومنهم من جعلها أربعة. على تفصيل في هذه المسائل قد لا يتسع المقام لها. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله. طبعا الإيمان بالألوهية سيدخل فيه يعني جل أو كثير من مسائل الاعتقاد. كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كله داخل ضمن قسم الإيمان بالألوهية، وبعضه يتعلق بقسم الربوبية والأسماء والصفات، لكن جله في قسم الإيمان بالألوهية. ثم بعد ذلك ننتقل للإيمان بالملائكة على تفصيل يسير فيهم، ثم الإيمان بالكتب على تفصيل يسير كذلك، ثم الإيمان بالرسل وما يتعلق بهم بآيات الأنبياء ومعجزات الأنبياء، ما يتعلق بالأنبياء السابقين والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم، معنا أشهدون محمد رسول الله وما إلى ذلك المسائل. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الإيمان باليوم الآخر، ويبدأ من دخول الإنسان القبر، الحياة البرزخية هذه، إلى أن يستقر الشخص في الجنة أو النار. هذه اليوم الآخر، مسائل اليوم الآخر بما تتعلق به. ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، وسيأتي معنا في الواسطية تفصيل لذلك بما يتناسب مع المقام. ثم بعد ذلك الخاتمة تكون في فصل يسمى ملحقات الاعتقاد. ملحقات الاعتقاد هي مسائل عقدية لم تدخل في الفصول السابقة، لم تدخل في الفصول السابقة، مثل الموقف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا موضعها. ما يتعلق بمسائل الإمامة، الإمامة ولي الأمر الحاكم، ما هي شروطه، ما هي حقوقه، ما هي واجباته، ما هي الأحكام المترتبة المرتبطة بذلك، حكم الخروج عليه ونحو ذلك من المسائل المرتبطة بهذا الباب. كذلك ما يتعلق بمباحث كرامات الأولياء، كرامات الأولياء هل هي صحيحة أم هي من الدجل والشعوذة واستعانة بالشياطين، تفصيل في ذلك لعله سيأتي معنا إن شاء الله في أواخر العقيدة الواسطية. كذلك ما يتعلق بمسائل الأخلاق والآداب وعناية أهل السنة والجماعة بالسلوك، وما يتحلى به المنتسب لأهل السنة والجماعة من هذه المسائل. هذا هو ترتيب مسائل العقيدة بما أظن أنه هو الترتيب الأنسب الذي يستفيد منه طالب العلم. وقد رتبت هذه المسائل في متن مستقل مختصر اسمه المتن العقدي. المتن العقدي رتبت على هذه المسائل بحيث يشمل جل مسائل الاعتقاد الأصلية لأن كثير من متون الاعتقاد قد تكون تركز على جانب ويخفى فيها بعض الجوانب. حرصت في هذا المتن على أن يكون شامل لجل مسائل الاعتقاد بشكل يستفيد منه طالب العلم. وقد شرحت هذا المتن بكتاب آخر اسمه شرح المتن العقدي على هذا الترتيب، لعله ينزل قريبا بإذن الله. هذه مقدمة بما يتناسب مع المقام على سبيل الاختصار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يأتي بها أهل العلم في بداية مقدماتهم اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، حيث افتتح البسملة حيث افتتح الفاتحة بالبسملة، وافتتح القرآن بالبسملة. وهناك بعض التفصيلات موجودة عندكم في الحاشية، قد لا نتطرق لها اختصارا للوقت. قال بعد ذلك: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله، الحمد معناه الإخبار بمحاسن المحمود مع الحب له، الحمد معناه الإخبار بمحاسن المحمود مع الحب له. والألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق، يعني كل أنواع المحامد مستحقة لله. الحمد الألف واللام تفيد أن كل أنواع المحامد هي مستحقة لله سبحانه وتعالى، تفيد الاستغراق أي استغراق جميع أنواع المحامد لله، أي مستحقة لله. واللام في لله قد تحتمل أن تكون لام الملك، وقد تحتمل أن تكون لام الاستحقاق. كيف نفرق بين لام الملك ولام الاستحقاق؟ ننظر ما بعد اللام، إن كان أمرا معنويا ليس حسيا فإن اللام تكون للاستحقاق، وإن كان عفوا ننظر ما قبل اللام، ننظر ما قبل اللام، إن كان أمرا معنويا ليس حسيا فإن اللام تفيد الاستحقاق، وإن كان أمرا حسيا محسوسا كالهاتف ونحو ذلك فإن اللام تفيد الملك. إذا قلت الحمد لله، ننظر ما قبل اللام ما هو الحمد، هل الحمد أمر معنوي أو حسي؟ معنوي، الحمد ليس حسيا معنويا، إذن اللام هنا لام استحقاق. الشكر لك، الشكر حسي أو معنوي؟ معنوي، إذن تكون اللام استحقاق، يعني الشكر مستحق لك. هذا الهاتف لي، هذا الهاتف لي، اللام في لي لام الملك أو الاستحقاق؟ الملك. لماذا؟ لأن الهاتف قبلها حسي أو معنوي؟ حسي. هذه السيارة لي، هذه السيارة لمحمد، هذا الكتاب لخالد. ننظر ما قبل اللام، إن كان حسيا فاللام تفيد الملك، وإن كان معنويا فاللام تفيد الاستحقاق. إذن الحمد لله أي جميع أنواع المحامد مستحقة لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والمراد بالهدى ودين الحق كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ماذا؟ أن الهدى كمال العلم، ودين الحق كمال العمل. الهدى كمال العلم، ودين الحق كمال العمل. فالعلم النافع والعمل الصالح هما سبب ظهور الإسلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله. سبب ارتفاع هذا الدين هو العلم النافع والعمل الصالح ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الله يكفي أن يشهد على هذه الأمور، شهادة الله كافية على الشهادة على نصرة هذا الدين بالعلم النافع والعمل والعمل الصالح. قال بعد ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد ما معنى أشهد؟ أقر أو أعترف أو نحو ذلك، لكن في لفظة أشهد معنى أبلغ من ذلك. التعبير بلفظ أشهد يتميز عن باقي الألفاظ الآخرة، أقر أن لا إله إلا الله أو أعترف أن لا إله إلا الله. لماذا؟ بماذا؟ بأنك متأكد بأنه لا إله إلا الله، كأنك تشاهد ذلك. أشهد كأنك تشاهد من قوة يقينك وإيمانك بهذا المعنى، كأنك تشاهد من شدة تأكدك من هذا الأمر. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، ومن أعظم الكلمات التي يعتقدها أهل الإيمان، ومعناها لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وهناك تفصيلات كثيرة في هذه الجملة قد لا يتسع المقام لها، وربما تكون مرت معكم في كتاب التوحيد. إذن لا معبود حق إلا الله، طبعا هناك تفاصيل قد لا يتسع يضيق المقام لها، لكن نذكر جمل على سبيل الاختصار منها. بعض أهل العلم يقول لا معبود بحق إلا الله، وبعضهم يقول لا معبود حق إلا الله. أي العبارتين أدق في الدلالة على المراد؟ الأدق في ذلك أن تقول لا معبود حق إلا الله، لأنه على التعبير الآخر أو التقدير الآخر يحتاج أن تقدر كلمة أخرى، لا معبود كائن بحق إلا الله لكي يتعلق به الجار والمجرور، على تفصيل في ذلك قد لا يتسع له المقام. إذن العبارة الأدق: لا معبود حق إلا الله، وقد تكلمت أو شرحت هذه الجملة في شرح المتن العقدي بما يتناسب مع المقام. إذن هذا معنى لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله، أو لا مستحق للعبادة إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. كل هذه المعاني صحيحة، وإن كان الأدق هي العبارة التي ذكرت لكم. وبالتالي من صرف شيء من العبادة لغير الله وقع في الشرك، وقع في الشرك على تفصيل قد لا يتسع له هذا المقام، وربما يكون مر معكم في تفصيلات توحيد الألوهية في كتاب التوحيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، هذا تأكيد للجملة السابقة. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ معنى ذلك طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. إذا التزم الإنسان بهذه المعاني فقد آمن بأن محمد رسول الله. من أخل بها فقد أخل بإيمانه بقدر إخلاله بها. من أخل بطاعة النبي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، أو تصديقه فيما أخبر، أو اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر، أو عبد الله بغير الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقص من إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم بقدر إخلاله بهذا المعنى. على تفصيل في ذلك شرحته أيضا في المتن العقدي بتوسع. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه، هل الله يصلي على النبي؟ ما معنى صلاة الله على النبي؟ هناك عدة أقوال لأهل العلم في معنى صلاة الله على النبي. منهم من قال معنى صلاة الله على النبي، الصلاة على النبي معناها الدعاء، ومنهم من قال معناها الصلاة على النبي الرحمة، أن الله يرحم النبي، ومنهم من قال معنى الصلاة على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أما من قال أن معنى الصلاة على النبي هو الدعاء فهذا لا يصح. الله هو الذي يدعى وليس هو الذي يدعو غيره. أما الذي يقول أن الصلاة على النبي هي الرحمة فهذا أيضا لا يصح، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو كان معنى الصلاة الرحمة ماذا يكون معنى الآية؟ أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، يكون المعنى مختل. إذا الصلاة تختلف عن الرحمة، ليست هي الرحمة. إذا لا يصح تفسير الصلاة بالرحمة. أصح ما قيل في تفسير الصلاة الله عز وجل هو ما جاء عن أبي العالية كما في البخاري، أنها ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الله هي الثناء في الملأ الأعلى، سواء قلنا صلاة الله على نبيه أو صلاة الله على أهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. الله يصلي على نبيه، يصلي على أهل الإيمان من عباده ونحو ذلك. ما معنى صلاة الله؟ أي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. صلى الله عليه وعلى آله. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآل يذكرها أهل العلم في أكثر من موطن، ويختلف معناها بحسب الموطن. إذا ذكرت آل النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الزكاة في الفقه، المقصود بها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ستأتينا في أواخر العقيدة الواسطية الموقف من آل البيت ومن هم آل البيت. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم الصدقة والزكاة، وإنما يعطون من بيت مال المسلمين، على تفصيل في ذلك سيأتي معنا بإذن الله. أما في مثل هذا الموطن فالمراد بها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. من هم آل فرعون؟ كل من تبع فرعون على دينه فهو من آل فرعون، وآل محمد في هذا الموطن يكون معناه ماذا؟ كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء به فهو من آله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. من هو الصحابي؟ الصحابي باختصار، هناك تعريفات كثيرة للصحابي ربما مرت معكم في مصطلح الحديث، أصح ما قيل في الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته بعد نبوته مؤمنا به ومات على ذلك. هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته بعد نبوته يقظة مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يشمل، لأن بعض أهل العلم يذكر في التعريف هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصح أن نقول ماذا؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكي يشمل الأعمى، الأعمى لقي لكنه لم يرى. إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يؤمن، فإن هذا لا يعتبر صحابي، يعتبر تابعي، يعتبر تابعي حتى لو كان لقي، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه غير مؤمن به، كما في بعض رسل الكفار الذين كانوا يأتون بالرسل من ملوك أهل الكفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون، هذا هو رأوه لكنهم لم يؤمنوا به، وبعضهم آمن به بعد وفاته. بعد نبوته يخرج ماذا؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. وهنا ملحظ، عندنا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، بين هاتين المرحلتين لقي أناس النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبرون صحابة أم لا؟ أما من لقيه بعد نبوته بعد بعثته لا إشكال هو صحابي بعد البعثة واضح، لكن بعد النبوة وقبل البعثة هل يكون صحابي أم لا؟ في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه صحابي. مثل من؟ ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل لما نزل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به خديجة إلى ورقة بن نوفل، قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، هذا إيمان به. وجاء في بعض الأحاديث أن ورقة بن نوفل من أهل الجنة كما لعله سيأتي معنا. إذن ورقة بن نوفل على الصحيح صحابي، على الصحيح صحابي، وبعض العلم لا يرى أنه صحابي، ومسألة في هذا سهلة. يقظة يخرج به من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يرحمك الله، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه ليس صحابي، إنما يشترط أن يكون الرؤيا يقظة. مؤمنا به هذه تخرج من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به، كحال كثير من أهل النفاق أو الكفر أو نحو ذلك، ومات على ذلك لابد أن يموت على الإيمان. طيب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم آمن بعد ذلك ومات على الإيمان، يعتبر صحابي أيضا، وبعض أهل العلم يقول أنه غير صحابي لكنه صحابي على الصحيح. على تفصيلات في هذا المقام قد لا يتسع لها الوقت. إذن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعاء بالسلامة لمن سبق، وسلم تسليما مزيدا زائدا ومؤكدا. هذه جملة مختصرة من هذه المقدمة التي تمر علينا في كثير من كتب العلم، ونحتاج إلى أن نتعرف على شيء مما يتعلق بها. ثم بعد ذلك شرع الشيخ الإسلام في الكلام على العقيدة، نتوقف في هذا المقام.